والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في نبينا العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند الفصل الذي عقده في الإشارة إلى إثبات علم الله عز وجل باعتبار أدلة السنة. والعلامة ابن القيم رحمة الله عليه أشار إلى بعض الأدلة من غير استيعاب باعتبار أن أدلة السنة كثيرة جدا في إثبات علو الله عز وجل. وقرأنا فيما مضى بعض هذا الفصل أو جملة من الأبيات التي أوردها رحمة الله عليه في هذا الفصل، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان، وشهادة العدل المعطل للذي قد قال ذا بحقيقة الكفران، واحكم بأيهما تشاء وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان، إن كنت من أتباع جهل صاحب التعطيل والبهتان والعدوان، واذكر حديثا لابن إسحاق الرضا ذاك الصدوق الحافظ الرباني في قصة استسقائهم يستشفعون إلى الرسول بربه المنان، فاستعظم المختار ذاك وقال شأن الله رب العرش أعظم شاني، والله فوق العرش فوق سمائه سبحان ذي الملكوت والسلطان، ولعرشه منه أطيق مثل ما قد أطى رحل الراكب العجلان. ما زال العلامة القيم رحمة الله عليه في هذه الأبيات يشير إلى أدلة السنة أو إلى بعض أدلة السنة في إثبات علو الله عز وجل على خلقه. فقال رحمه الله: واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان. يشير رحمة الله عليه إلى حديث معاذ الحكم السلمي الذي رواه اليوم مسلم في صحيحه في قول النبي عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. والحديث ظاهر الدلالة على علو الله عز وجل، فإنها قالت في السماء أي في العلو، أو على معنى فوق السماء، فإما أن نفسر السماء بالعلو ولا إشكال في ذلك، وإما أن نفسر السماء بالسماوات المخلوقة فيكون المعنى أي فوق السماء. قال: واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لها بالإيمان، فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. فدل ذلك على أن من شهد أن ربه في السماء فهو من المؤمنين. واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان، وشهادة العدل المعطل الذي قد قال ذا بحقيقة الكفران. وأبا المعطل من الجهمية ومن تابعهم فهم على العكس من ذلك، فعندهم أن من قال الله في السماء من جملة الكافرين، فشهدوا للعدل الرضا الذي أثبت أن ربه سبحانه وتعالى في السماء بالكفر. والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت للجارية الإيمان، أثبت لها حقيقة الإيمان، والجهمية على العكس من ذلك. قال: واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان، وشهادة حقيقة العدل المعطل للذي قد قال ذا بحقيقة الكفران. واحكم بأيهما تشاء وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان. واحكم بأيهما تشاء، إما بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإما حكم الجهمية في حق من أثبت قول الله عز وجل. قال: واحكم بأيهما تشاء وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان. لأراك تقبل شاهد البطلان، وهي شهادة الجهمية على من قال ذلك بالكفران. والمؤلف رحمه الله عليه يخاطب من كان من أتباع الجهمية. قال: واحكم، هذا الخطاب وارد لمن كان من أتباع الجهمية. واحكم بأيهما تشاء وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان إن كنت من أتباع الجهم صاحب التعطيل والبهتان والعدوان. تبين رحمة الله عليه أن خطابه لأتباع الجهم، وأن أتباع الجهم لا يقبلون شهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما يقبلون شهادة الجهم، وهو أن من قال هذه المقولة وأثبت أن الله عز وجل في السماء من جملة الكافرين. واحكم بأيهما تشاء وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان إن كنت من أتباع الجهم صاحب التعطيل والبهتان والعدوان. فهذه الحجة الأولى في هذه الأبيات التي قرأناها في إثبات علم الله عز وجل، وحديث معاذ بن حجر السلمي في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الجارية إلى الله قالت في السماء، قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ثم أورد الحجة الأخرى في إثبات علو الله عز وجل، قال: واذكر حديثا لابن إسحاق الرضا ذاك الصدوق الحافظ الرباني في قصة استسقائهم يستشفعون إلى الرسول بربه المنان، فاستعظم المختار ذاك وقال: شأن الله رب العرش أعظم شأنه، الله فوق العرش فوق سمائه سبحان ذي الملكوت والسلطان، ولعرشه منه أطيط مثلما قد أطى رحل الراكب العجلان. قال: واذكر حديث ابن إسحاق، وهو محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وهو صدوق. قال: ذاك الصدوق الحافظ الرباني في قصة استسقائهم يستشفعون إلى الرسول بربه المنان، حين قال النبي عليه الصلاة والسلام: إننا نستشفع بالله عليك وبك على الله، كما جاء في حديث جبير بن مطعم الذي رواه أبو داود وغيره. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك، ومحل الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ذلك الحديث: إن الله فوق عرشه، وعرشه فوق سماواته. إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام علو الله عز وجل، وأثبت استواء الله عز وجل على عرشه. والحديث فيه ضعف، لكن هو من جملة الأدلة المتواترة الدالة على علو الله عز وجل. فأدلة إثبات العلو الله عز وجل أدلة متواترة، جاءت في الأدلة الصحيحة وفي الأدلة الضعيفة، وبلغت مبلغ التواتر المعنوي. أما أصل الحديث فلا يثبت، وحديث جبير المطعم رضي الله عنه عند أبي داود وعند غيره. قال واذكر حديث ابن إسحاق الرضا ذاك الصدوق الهافظ الرباني في قصة استسقائه يستشفعون إلى الرسول بربه المنان. فاستعظم المختار ذاك وقال شعر الله رب العرش أعظم شاني. حين استشفعوا بالله إليه تبين لهم أن شأن الله عز وجل أعظم من ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى يستشفع به عند أحد من الخلق. فاستعظم المختار ذاك وقال شأن الله رب العرش أعظم شأنه، والله فوق العرش فوق سمائه. وهذا محل الشاهد كما عرفنا من الحديث، إن الله فوق عرشه، قال وعرشه فوق سماواته. الله فوق العرش فوق سمائه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في هذا الحديث، وأثبت علو الله عز وجل وأثبت إسماء الله عز وجل على عرشه. قال فاستعظم المختار ذاك وقال شأن الله رب العرش أعظم شأن، الله فوق العرش فوق سمائه، سبحان ذي الملكوت والسلطان، ولعرشه منه أطيط مثل ما قد أطى رحل الراكب العجلان. وهذا وارد أيضا في نفس الحديث، حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. قال رحمه الله بعد ذلك لله ما لقي ابن إسحاق من الجهمي إذ يرميه بالعدوان، ويظل يمدحه إذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعان. كم قد رأينا منهم أمثال ذا، فالحكم لله العلي الشان. هذا هو التطفيف، لا التطفيف في ضرع ولا كيل ولا ميزان. واذكر حديث نزوله نصف الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني. فنزول رب ليس فوق سمائه، في العقل ممتنع وفي القرآن. واذكر حديث الصادق بن رواحة في شأن جارية لدى الغشيان، فيه الشهادة أن عرش الله فوق الماء خارج هذه الأكوان. والله فوق العرش جل جلاله، سبحانه عن نفي ذي البهتان. ذكر ابن عبد البر في استيعابه هذا وصححه بلا نكران. قال لله ما لقي ابن إسحاق من الجهمي إذ يرميه بالعدوان، أي في هذا الموضع حين روى هذا الحديث الذي خالف مذهبه، أي خالف مذهب الجهمية. قال ويظل يمدحه إذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعان. وإذا روى ابن إسحاق حديثا يوافق ما عليه الجهمية، أي باعتبار ما يتأولونه، وإلا فإن السنة لا توافق باطن الجهمية، لكن فيما يتأولونه فرأوا ذلك الحديث موافقا له، إذا بهم يمدحون ابن إسحاق ويذكرونه بالخير. فإن روى ما يوافق أهواءهم فيما يتأولونه أثنوا عليه ومدحوه، وإن روى ما يخالف ما هم عليه من الباطل إذا بهم يقدحون ابن إسحاق ويذمونه. وهذا هو الهوى، نعم هذا هو الهوى والعياذ بالله. وهذا موجود لمن في قلبه شيء من الهوى. وقد ذكر بعض العلماء أن بعض هؤلاء من متعصبة المذاهب، ربما في أول الكتاب يضعف حديثا لأن في إسناده فلان، وفي وسط الكتاب يصحح الحديث مع أن فلانا في إسناده، لكن لما خالف المذهب قام بتضعيف ذلك الرجل برد حديثه، ولما روى حديثا يوافق المذهب إذا بهم يصححونه ويوثقون ذلك الذي قد ضعفوه. وهذا يحصل في الكتاب الواحد، ويقع في هذا من في قلبه هوى من متعصبة المذاهب. أما من كان منصفا من أهل العلم والفضل والخير لحاشاه من مثل هذا التناعب، وما عنده من الدين والفقه في دين الله عز وجل يمنعه من مثل هذا التناعب، إلا إذا كان على سبيل الخطأ لا العمد. فقد يغفل أنه ضعف ذلك الرجل في أول الكتاب، ثم ينظر فيه في بعد ذلك فتطمئن نفسه إلى توثيقه لا عن هوى وإنما تغير الشهادة. فقد يفعل من العالم حتى في الكتاب الواحد، وإنما الكلام إذا كان الدافع هو الهوى ما كان موافقا للمذهب إذا بهم يوثقون ذلك الرجل، وإن روى ما يخالف المذهب إذا بهم يطعنون فيه. قال لله ما لقي ابن إسحاق من الجهمي ليربيه بالعدوان، ويظل يمدحه إذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعان. كم قد رأينا منهم أمثال ذا الحكم لله العلي الشاهد، هو الذي يقضي بين العباد فيما اختلفوا فيه. قال هذا هو التطفيف أي في الحجج والبراهين، لا التطفيف في ضرع ولا قيل ولا ميزان، أي أنه أشد التطفيف كقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الغني عن كثرة العرض، بمعنى أن هنالك من يستحق اسم الغنى وهو أولى بهذا الاسم من هذا الرجل، وهو من كان غني النفس. وهكذا في قول العلامة ابن القيم رحمه الله عليه أن هذا هو التطفيف، لا تطفيف لا التطفيف في ذرع ولا كيل ولا ميزان، أي أن هذا هو أولى ما يدخل في مسمى التطفيف وفي دم المطففين. ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يفسرون. والتطفيف مأخوذ من الشيء الطفيف أي الشيء اليسير، فهذا أولى بالدم الذي يطفف في الحجج. فإذا كان فإذا رأى الراوي ما يوافق مذاهبهم الباطنة فيما يتأولونه إذا بهم يرفعون من شأنه، وإذا رأى ما يخالف باطنهم إذا بهم يذمونه، ليس هذا من العدل. هذا هو التطفيف، الراوي العدل هو عدل روى ما يوافق المذهب أو ما يخالف، والراوي الضعيف هو ضعيف روى ما يوافق المذهب أو ما يخالف، هذا هو العدل. وما سوى ذلك هو التطفيف المذموم. قال هذا هو التطفيف، لا التطفيف في ضرع ولا كيل ولا ميزان. واذكر حديث نزوله نصف الدجى أي في نصف الليل، نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا. واذكر حديث نزوله نصف الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني. والأدلة جاءت بأن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر، وبهذا جاءت أكثر الأدلة، وفي بعضها في شطر الليل، وفي بعضها في ثلث الليل الأول. وأكثر أدلة الواردة في الباب وقد بلغت مبلغ التواتر أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. وهناك من أهل العلم من جمع بين أحاديث الباب إن لم تعد، ومن أحسن من جمع بين أدلة الباب العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الصواعق المرسلة، فبين رحمة الله عليه أن النزول له مبدأ وله منتهى. فمبدأ النزول في ثلث الليل الأول ومنتهاه إلى ثلث الليل الآخر. فالأحاديث التي فيها أن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الأول باعتبار مبدأ النزول، والأحاديث الواردة في ثلث الليل الآخر باعتبار منتهى النزول. فعلى كل، المؤلف رحمه الله عليه في هذا الموضع لا يريد الخوض في هذه المسألة، وإنما يريد أن يبين أن نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا دليل على علوه سبحانه وتعالى، فإن النزول لا يكون إلا من علو، فدل ذلك على أن الله عز وجل عال على خلقه. قد واذكر حديث نزوله نصف الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني. فنزول رب ليس فوق سمائه في العقل ممتنع وفي القرآن، وهذا كلام صحيح. كيف يكون نزول رب وهو ليس فوق سمائه؟ من أين يأتي النزول؟ فلا يأتي النزول إلا من رب عال على خلقه، ولا يعقل النزول إلا ممن هو عال على خلقه وحده لا شريك له. فنزول رب ليس فوق سمائه في العقل ممتنع وفي القرآن، وليس المعنى أنه ينزل فيصير بعد ذلك سافلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هو عال على خلقه وينزل إلى السماء الدنيا مع علوه، ينزل إلى السماء الدنيا مع علوه، والله على كل شيء قدير. فنؤمن بنزول الله عز وجل كما دلت على ذلك الأدلة، ونؤمن بعلو الله عز وجل، وأنه إن نزل إلى السماء الدنيا فلا يعني أنه ينتقل من صفة العلو إلى السفل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو عال ومستوى على عرشه، وينزل إلى السماء الدنيا مع علوه ومع استوائه على عرشه. ولا يقال أنه إذا نزل خلا منه العرش فينزل ولا يخلو منه العرش، والله على كل شيء قدير. فإن القول بأن الله عز وجل يخلو منه العرش عند نزوله قول بغير دليل، فإن الله عز وجل أثبت لنفسه الاستواء على العرش، فليس لنا أن ننفي الاستواء الذي أثبته الله عز وجل في حال من الأحوال بغير حجة شرعية، فنثبت استواء الله عز وجل على العرش وينزل وهو مستوى على عرشه، والله على كل شيء قدير. وهذا معقول في حق المخلوق، فكيف بالخالق الذي هو على كل شيء قدير؟ وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه مثلا بروح الإنسان، فإن روح الإنسان تصعد إلى السماء وهي لا تفارق الجسد، إذ لو فارقت الجسد لمات الإنسان، فيحصل لها صعود إلى السماء ونزول إلى الجسد من غير مفارقة الجسد. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيفسق التي قضى عليها الموت ويفسد أخرى. لما قال ويفسد أخرى وشيد الهالة على أنها تعلو إلى السماء في أثناء النوم، روح الميت ترتفع إلى السماء وروح النائم أيضا تصعد إلى السماء، فمن كتب قضى الله عليه الموت أمسك روحه، ومن لم يقضي عليه بالموت أرسل روحه إلى جسده، فالروح يحصل لها صعود من غير مفارقة الجسد، فيحصل لها صعود ونزول من غير مفارقة الجسد، فهذا معقول في حق المخلوق الضعيف، فكيف بالخالق الذي هو على كل شيء قدير؟ فيعقل أن يقال إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا وهو مستوى على عرشه ولا يخلو منه العرش، فهو على كل شيء قدير، وليس الغرض من ذلك التمثيل، وإنما الغرض من ذلك بيان أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن هذا يعقل في حق المخلوق الضعيف فكيف بالخالق. وهكذا ضوء الشمس وغير الشمس، يصل الضوء إلى الأرض وهو متصل بالشمس، متصل بالشمس مع نزوله إلى الأرض، فهذه أشياء تحصل من المخلوقات الضعيفة، أما الخالق شأنه أعظم من ذلك، وهو على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فعلى كل نؤمن بما دلت عليه الأدلة، دلت الأدلة على علو الله فنؤمن بعلو الله، دلت على أن الله ينزل إلى السماء الدنيا نؤمن أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ونثبت العلو له في أثناء نزوله إلى السماء الدنيا، دلت الأدلة أن الله مستوى على العرش نثبت لله الاستواء على العرش مع نزوله إلى السماء الدنيا، فأنا أقف بجميع الأدلة ونعتقد أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نقف عند قوله واذكر حديث الصادق بن رواحة في شأن جارية لدى الغشيان، وننتقل إلى المناسك.